كاملا وأن يجزيه القضاء فقط. يقول المسافر إلى بلاد الأرض للسياحة هل يجوز أن يفطر في نهار رمضان؟ أولا يا أخي لا ينبغي لك السفر في هذا الشهر المفضل، ينبغي أن تشارك المسلمين في العبادة والصوم والصلاة، لأني أعتقد أو أظن أنك لا تتحصل على مثل هذه العبادة في بلاد الغرب ولا في غيرها، بل هي بلاد جافية لا خير بها إلا ما شاء الله، وهذا جفاء منك لا ينبغي. لكن لو فرضنا أنك سافرت لغرض ما فلا بأس، يجوز لك القصر ويجوز لك الإفطار في نهار رمضان ويجزيك القضاء. فقد ذكر العلماء أنك لو سافرت للنزهة جاز لك القصر أيضا، ولو كان للنزهة لمجرد الراحة والنزهة، وإن لم يكن هناك لازم يبين. الحاصل أن السفر إلى الغرب في نهار رمضان في شهر رمضان لا ينبغي. الأولى أن تشارك إخوانك في الدعاء والصوم والصلاة ما دام أنه لم يكن هناك أمر ضروري.
وهذا سائر يقول نرجو منكم إعادة ما قلتموه في حلق اللحى حتى نخبر من استفهم ولم نجد الدليل.
تقول تحب أن نعيد ما مضى الكلام بشأن حلق اللحى؟ لا بأس. نقول لك رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الخلق والذي أمرنا باتباعه والتمسك بهديه وحذرنا الله من مخالفته، قال تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، يعني فليحذر الذين يخالفون أمر الرسول أن يصابوا بفتنة وشرك فتصيب أو يصيب الإنسان في قلبه زيف فيهلك بسبب مخالفته لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا سيد الخلق يقول حف الشوارب وأعف اللحى خالف المشركين. فقول أعف هذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب، وقول خالف المشركين دل على أن إعفاء اللحية أمر مرغب فيه، وأنا مأمورون بمخالفة المشركين ومخالفة اليهود ومخالفة المجوس كما في الأحاديث. وافطر اللحى خالف اليهود خالف المجوس أعف اللحى إلى غير ذلك، مما يدل على أن الشريعة أمرت بإعفاء اللحية. وقد قال العلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن حزم وغيره يقالوا ويحرم حلق اللحية إجماعا، فلا يجوز لك أن تحلقها لأنها جمال للرجل وتدل على ذكوريته وكمال رجوليته، فأنت إذا حلقت شابهت زوجتك وأختك وبنتك، لا ينبغي بكل حال. ثم إن الشريعة أوجبت في اللحية فيما لو جنى عليها إنسان ولم تملك مئة من الإبل أشبه ما لو قطع رقبتك فدية كاملة، فكيف تسمع أن تشيلها بالموت وتلقيها بالزبالة والشريعة جعلت فديتها مئة من الإبل؟ هذا إذا جنى عليها ولم تعد نابتة مرة أخرى كما هو معلوم. حتى جاهلية العرب على شركين يعظمون اللحى ويحترمونها، فلا يجوز حلق اللحية. والدليل كما طلبت هي الأحاديث السابق بيانها حف الشوارب وأعف اللحى خالف المجوس خالف المشركين خالف اليهود واطهر اللحى أعف اللحى إلى غير ذلك من الأحاديث.
وهذا سائر يقول هل يجوز للإنسان أن يضع ماله في البنك بقصد أن يأخذ عليه فائدة؟
تقول هل يجوز للإنسان أن يضع ماله في البنك من أجل أن يأخذ فائدة؟ هذه المسألة
سبق أن تكلمنا عليها في ليلة النذر، وقلنا يحرم أن تضع المال في البنك من أجل أن تأخذ فائدة، هذا أحرم عليك من لحم الحمار، لا يجوز بكل حال. وهذا ورد الجاهلية الذي نهى عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان ربا جاهلية في شيء من التأجيل ويأخذ مقابل التأجيل، لكن هذا تضعه في الحقيقة مؤجل وتأخذ مقابل التأجيل في 110 أو في 107، هذا لا يجوز ولا يجوزه مسلم أبدا. وإنما قلنا لو فرضنا أنك خلصت رجعت في البنك لا لأجل الفائدة بل للحفظ، ثم إن أعطاك فائدة فلان فهل تأخذها؟ نقول أولا لا يجوز لك أن تجعل مالك في البنك، لكن هذه الفائدة لا مانع من أخذها بل وصرفها في المصالح العامة، لا أنك تتركها لبنوك الكفرة، لا يجوز. ولكن وضع المبالغ لأجل أخذ الفوائد هذا لا يجوز، سواء كانت في بنوك المسلمين أو بنوك الكفار أو غيرهم. لكن لو ضربنا ضربا لا لأجل الفائدة بل لأجل أن يحفظها فقط، لأن بيتك غير آمن، ثم بدأوا لك في مقابل هذه الفائدة، قلنا أن الوضع لا يجوز وأن الفوائد عليها لا يجوز. لكن على رأي ابن القيم حديث تكلم على ونهر البغي خبيث، كما أن الزنا محرم، وأن الرجل لو استأجر امرأة ليزني بها من قبله حرام ومن قبلها حرام وما يبذله بمالها حرام، لكن لا زال أخذنا المبلغ من لئلا يزني على بين العيال والمعيّد، ثم يصرف المصالح، لا أنه يجعل دراهم هذه البنوك من أجل أن يأخذ، هذا لا يجوز. لكن قلنا لو فرضنا المجال لأجل حفظ ولا يقصد الأخذ غلاب لا يأخذ، لكن كل الله مثلا قال هذا فائدة قروشك، يعني لا يجوز أن يضعها عندهم لأجل هذا، فهذا لو أخذها وتصدق بها أو صرفها بالمصالح على رأي العلامة ابن القيم لا منع، لكن كون يضع نقودا في البنوك من أجل أن يأخذ هذا لا يجوز بل هو حرام باتفاق المسلمين.
وهذا سائل يقول: رجل أعطى ثلث ماله لأبناء أخيه ثم توفي، وبعد وفاته تزوج أخوه من امرأة أخرى وأنجبت له ولدين وبنت، فهل لهم نصيب في الثلث الموهوب لإخوانهم من أبيهم؟
يقول إن شخصا وهب أولاد أخيه ثلث ماله ثم توفي، وأن أولاد الأخ قبل الليلة، ثم فيما بعد أخوه تزوج وجمع جدد فهل يدخلوا بهذا الثلث؟ لا، لأن أعطاء ناس معينين معلومين موجودين وقبل الهبة، فلا يشترك فيها أولاد الأخ الجدد، فمن في الهبة لم تشملهم بل هي خاصة للموهوب لهم الذين قبلوها في الحياة الواحد أو بعد وفاة عيرانة.
هي المرأة كشفت عن عينيها وغطت فمها، فهل هذا كاف؟
إذا كشفت المرأة إذا غطت فمها وكشفت عن عينيها فهل هذا كاف؟ يبدو أنفها وجبهتها، إنما الذي جاء أن تخرج عينا واحدة ترسل بها الطريق، كما في قصة جاهز مشهور بما رواه عن عبيد السلماني أن تخرج عينا واحدة من أجل أن تمضي طريقها، أما من أن تخش فما فقط وعينا وجبهتها وعينها كل ظهر هذا شيء من حاكم وجهاد لا يجمده شيء.
رجل اعتزل المسجد والجماعة ويصلي في بيته، وإذا دخل المسجد والجماعة يصلون صلى منفردا لسوء تفاهم بينه وبين الإمام، فما حكم صلاته؟
تقول إن رجلا ترك الجماعة ويصلي في بيته منفردا، وإذا جاء إلى المسجد صلى منفردا، من سوء تفاهم بينه وبين الإمام. هذا في الحقيقة مخطي ومجرم، وترك واجب من واجبات الصلاة وهو الجماعة، بل ذكر بعضهم أنها شرط، أن الجماعة شرط لصحة الصلاة، فلا يجوز له، بل يجب عليه أن يصلي، إلا أن يكون أنه يكره الإمام بحق، يعرف أن الإمام زاني أو شارب خمر أو ارتكب جريمة أو سيء العقيدة، فهذا يدعو الإمام الغيرة. أما إذا كان سوء التفاهم هذا مو بحق بل أشيء النفوس، فهذا لا يجوز له أن يترك الجماعة.
فلا أسكن مع جماعة عندهم أو يستعملون الأغاني وبعض أدوات له، فماذا أفعل؟
تقول إنك تسكن عند أناس يستعملون الآلات له والطرب، هذا لا ينبغي أن يستعملوها، فالله والطرب والغنى الخليع والغرام والذي يبعث النفوس الأنماط، هذا لا يجوز بكل حال. بل ذكر بعض الحنفية أن التلذذ بالغنى الخليع أنه يصل إلى الكفر، هذا وإن كان جميع العلماء على خلافه، لكن الذي نادل على أهميته، فينبغي أن تناصحه وأن تتكلم معهم، فإن أبيت فالأولى أن تختار أصحاب غيرهم فيهم خير، لأنه نخشى أن جربهم ينتقل إليك وتصير أجرب منهم، كما في لما رأت أختها بالأمس قد خربت صار الخراب لها أعدى من الجرب، فهو عام شيئا تناصحهم وتنكر عليهم بالرق واللين، ثم تستعمل ما ترى في الشدة إذا أمكن ورأيت أن بها مصلحة، فإن أبوا فينبغي أن تختار أصحاب طيبين أحسن منهم، فإنه أسلم لدينك ولمستقبلك.
أنا موظف لدى مؤسسة تجارية، وصاحب هذه المؤسسة لا يصلي وكذلك يفطر في نهار رمضان، وكذلك العاملين والموظفين، إلا أنهم يزعمون أنهم مسلمون، فما حكم ذلك؟ وهل يجوز لي أن أخالطهم وأستمع بهم وهم على هذه الحالة؟
تقول إنك تعمل في مؤسسة وأن صاحب هذه المؤسسة لا يصلي ولا يصوم، وأن بعض الموظفين كذلك لا يصلون ولا يصومون، هذه بلية كبرى وجريمة عظمى والعياذ بالله، قدحهم الله، فهذا لا يجوز أن يترك الصلاة وأن يترك الصوم، مما يدل على أن قلوبهم فيها شيء من الفساد إن لم تكن فاسدة والعياذ بالله. فكيف يستطيع مؤمن أن يترك الصلاة أو يترك الصوم وهو يعلم أن الله أوجب على المسلمين من فرق سبع سماوات والرسل كلها أمرت بذلك؟ فهذا بلية كبرى، ينبغي أن تناصحهم وترجع بهم أيضا إلى المسؤولين، وأن تذهب وتتركهم وتتطلب عمل أحسن من عملهم إن شاء الله، وربنا يعوضك أبرك منهم، لكن لا ينبغي أن تتركهم، تناصحهم، ويجب عليك أن تبلغ المسؤولين، لأن المسألة هذه خطيرة كبيرة جدا، وكيف يكون المسلمين وهم على هذه الحالة؟ نعم.
ما معنى الكرامة؟ وهل هو مقصور على أن يبر الله عبده بالدعاء، أم هناك أمور خارقة لمألوف البشر كطي الأرض للعبد الصالح بانتقاله من مكان إلى آخر؟ وكيف نفرق بينها وبين ما يسمى بالشعوذة؟
تقول ما معنى الكرامة وما الفرق بينها وبين الشعوذة؟ الكرامة تجي من أولياء، في إمكان أن يمشي على البحر، وفي إمكان إذا كان هذا من الكرامة، وكذلك تطوال الأرض هذا من الكرامة، كما وقع من بعض الصحابة لعلي قبل العلا، فإنه خاض البحر بخيوله ومشى حتى جعل الله لها من بعد كأنها أرض. هذه كلها كرامة بخلاف الشعوذة، فالكرامة لا ضابط لها، يعني تأتي على غير مألوف البشر، وشيء من الخوارق، خوارق العادات، مثل طيران، مثل جدول الأرض، مثل مشي على سطح البحر وما أشبه ذلك. تقول من غرق بينها وبين الشعوذة، كيف نميز بين هذا وذاك؟ عندنا ميزان. ايش الميزان؟ عندنا ميزان يميز بين الحق والباطل. الكرامة إذا كان الرجل من أهل التقى والصلاح، يؤتمر بأوامر الشريعة، يصلي ويصوم ويعمل بكل ما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم، وينتهي عن كل ما نهى عن الرسول، ثم رأينا يمشي على البحر، قلنا لنا هذه كرامة. أو طويت له الأرض، قلنا هذه كرامة. أو طار، قلنا هذه كرامة. أما إذا رأيناه لا يبالي بالصلاة، أو يرتكب محرم، أو يترك واجب، قلنا هذه شعوذة بواسطة الشياطين. فهذه إعانة من الشياطين له لأجل إضلال. هذا الفرق بين كرامات الأولياء وبين مخرقة المشعوذين.
وهذا سائر يقول: أنا موظف أوفر 2000 من راتبي شهريا، فيكون لدي في نهاية السنة 24,000 ريال، فكيف أزكيها وكيف أعرف حولها؟
تقول إنك توفر من راتبك كل شهر 2000 ريال، وفي سنة يتوفر عندك 24,000. الزكاة لا تجب إلا بالذي حال عليه الحول، وما لم يحل عليه الحول يتأخر حتى يحول عليه الحول، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا زكاة بمال حتى يحول عليه الحول. وليس هذا من الربح الذي حوله حول أصله، بل هذا جديد في مقابلة عملك يستقبل حول جديد. وإن أخرجت زكاة الجميع في عند نهاية السنة فقد أديت الواجب، وما زاد على الواجب في تطوع، جزاك الله خيرا.
وهذا السائل يقول: ماذا يفعل الإنسان الذي نوى أن يقوم العشر الأواخر من رمضان ليلا جماعة مع المؤمنين في المسجد الحرام، فالذي يود أن يقومها فهو لا ينام إلا بعد الساعة 6:30 صباحا، أي بعد شروق الشمس، ويقول من قبلها صلى التراويح والتهجد وصلى الصبح وانتظر إلى طلوع الفجر وصلى ركعتين وذهب إلى المنزل ونام، فإذا فعلت هذا فأنا لا أستيقظ إلا الساعة 3:00 وبعد أن فاتت صلاة الظهر، فما الحكم في ذلك؟
تقول إنك لو أحييت الليل العشر الأواخر بأن حضرت للتراويح والتهجد ثم بقيت لصلاة الفجر ثم بقيت تسبح وتولى وتطوف حتى طلوع الشمس ثم تصلي ركعتين أو ما يتيسر لك ثم تذهب تنام، فإن النوم يأخذك حتى الساعة الثانية، أن يفوتك صلاة الظهر، أي ذلك أولى؟ يأتي صلاة الظهر مقدمة على هذا كله، هذه فريضة وهذا تطوع، فلابد أن تنام قبل وتأخذ أهبتك من النوم من أجل أن تؤدي صلاة الظهر جماعة مع المسلمين، ومجرد تعبدك في الليل إذا كان يؤدي إلى غوات الجماعة أو خروج وقت صلاة الظهر فهذا لا يجوز لك.
وهذا السائل يقول: عندي قضية تهمني، وهي أنه يتردد في نفسي أحيانا كثير من الهواجس النفسية كطلاق زوجتي، حيث أقول في نفسي وأنا في الصلاة مثلا أو في أي موضع آخر عندما يكون بيني وبينها خلاف: إنني طلقتك، أو اذهبي مثلا إلى أهلك، أو طلاقك مني 3 بدون إحساس، وعندما أذكر أتندم، فهل يعتبر مثل هذا الموضوع طلاقا وما هو علاجي؟
تقول إن عندك شيئا من الوساوس والهواجس والشكوك حتى أنه يخيل لك أنك تطلق زوجتك ولو في الصلاة، ويخيل لك أن قلت لها عبادي ولكن من غير شعور ومن غير إحساس ثم تندم ما دام أن لم تقصده ومن غير إحساس ولا شعور وإنما هو مجرد هواجس ووساوس الناس لا يقع شيء. زوجتك معك ولا طلاق الحمد لله. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله على أمتي عن الخطأ النساء وما حدثت به أن ذكرها ما لم تعمل أو تتكلم مجرد الهواجس والوساوس والشكوك أما الشيطان فأنت اطلعها وابتعد عنها واشتغل بما يلهيك عن هذه الهواجس حتى تنقطع عنك. إما تشتغل بتدبر القرآن إيش معنى هذه الآية وش وجه ارتباط هذه الآية بالتي قبلها أو التي بعدها أو تتذكر الآخرة أو تتذكر العبادة أو ما أشبه ذلك. فلا تتعب نفسك بهذه الآية يعني أشغلها في أمر ينبع كتدبر القرآن أو مع قراءة سهل من الكتب التي تنبعك وحتى يتعلق قلبك بها وتنسى هذه الوساوس. والحاصل أن هذه الوساوس على مقتضى ما ذكرتها لا تفوت به زوجتك.
وهذه امرأة تقول أنا زوجة لرجل ولي منه أولاد والبيت الذي نسكنه ملك لي ولأولاد وأولادي ملحين علي بإدخال وسائل له إلى هذا البيت مثل ما يسمى بالفيديو ورفضت كثيرا والآن أواجه مشكلة بالنسبة لهم في هذا الموضوع لضعف المرأة وأبوهم لا يأمرهم ولا ينهاهم فماذا أفعل؟
تقولين إن لك زوجا ولك أولاد وأنك تسكنين في بيت أنت وزوجك وأولادك والبيت ملك لك وأن أولادك يلحون عليك بإدخال ما يسمى بالفيديو وأنت ممتنعة إلا أن أباهم لا يساعدك لا بل امتنعي وسيعينك الله ولك الأجر من الله. فينبغي أن تربوا أولادكم التربية الطيبة وأي مصلحة من هذا الفيديو قال والله لا خير فيه وأي رجل يدخله بيته لا خير فيه وأي رجل يرى أن يدخل على بناته وزوجته وآل بيته هذه الدعارة وهذه الخلاعة وهذا النجوم الذي هو يفسد أكثر وأكثر وأكثر مما يفسد بالساعة الواحدة أكثر مما يفسده بالوقت الطويل لا خير فيه. لا يجوز لك ولا ينبغي لك أن تدخلي هذه الآلات المحرمة المؤدية إلى فساد أولادك وفساد أخلاقك لأننا نسمع أنها تشتغل يا أسطى كلها مجيد وخلاعة ودعارة لا خير فيها. والأب يجب عليه أن يساعدك على أولاده وألا يقف موقف المتغرج لا بد أن يساعدك عليهم والله يعينك ونشكرك ونزل الله عليك بالإعانة والتوفيق.
وهذا السائل يقول ما حكم من اشترى شيئا بعد طواف الوداع فمثلا إذا طفت قبل المغرب واشتريت بعض الحاجات بعد المغرب ثم صليت التراويح وسافرت فهل يلزمني طواف آخر؟
تقول ما حكم ما تشتريه عقب الطواف لأن طفت طواف الوداع واشتريت بعض الحاجات ثم صليت المغرب إلى آخره. إن كان هذا الذي شريته مو للتجارة بل لعودة السفر لحاجة السفر أو البيت لا بأس لا تعيد الطواف. أما إن كان الذي شريته للتجارة تريد بها في بلد مكسب هذا لابد من إعادة الطواف. فرقا بين الذي تشتري لحاجة السفر من قوى هيل شيء المأكول بالسفر أو بيتك هذا لا بأس له هذا ما في إنطاق. أو شريت تريد المكسب به لأن للتجارة فهذا قرر هنا أنك تعيد حواف الوداع.
المرأة التي بيض شعر رأسها هل يجوز لها أن تصبغه بالصباغ الأسود؟
المرأة التي بيض شعر رأسها هل يجوز أن تشوب بالسوق الأسود لا معنى لا بأس به ولا سيما للمرأة. وقد تقدم أن قلنا أن صبغ السواد للحية البيضاء اختلف العلماء فيه، وأن الإمام ابن الجوزي وابن أبي عاصم جوز ذلك وألف رسالة فيه، وإن كان الإمام النووي منعه. وقلنا فيما تقدم أن الحق صبغ اللحية بالحناء والكتم، وهو الذي كان الصحابة يفعلونه، يعني ليس إلا فاحمة ولا حمراء ناسعة، بل بين هذا وهذا، وهذا هو الذي رجحه ابن القيم. فالمرأة متى صبغت شعرت لا سيما تجملا لزوجها، فأرجو أن لا حرج عليها إن شاء الله.
كنت أصوم يوم عرفة لمدة عامين، والعام الماضي لم أصم، فماذا يجب علي؟ وهل صيام عرفة واجب؟ وكذلك صيام يوم عاشوراء، هل هو واجب على المستطيع؟ وهل هو أول يوم من السنة أو اليوم العاشر منها؟
تقول إنك صمت يوم عرفة سنتين، والسنة الثالثة تركتها، لا بأس، إلا أن صوم يوم عرفة لغير الحاج فيه فضل، فإنه يكفر السنة الماضية والآتية أو كما ورد، فيه فضل عظيم، لكن ما هو واجب. إن شئت هو أفضل وأحسن وأعظم الأجر، وإن تركته فلا عليك حرج ولا عليك إثم. أما الحاج فيكره أن يصوم يوم عرفة إذا كان حاج، إلا إذا كان متمتع أو قارن ولم يكن واجبا من هدي، على تفصيل مذكور في كتب الأحكام. أما بالنسبة إلى صيام عاشوراء، السنة أن صيام اليوم العاشر ويوما قبله أو يوما بعده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خالف اليهود صوموا يوما قبله أو يوما بعده، يعني التاسع والعاشر أو العاشر والحادي عشر. وصيامه أيضا سنة وليس بواجب، ولو لم يصوم لا إثم عليه، إلا أن الأفضل أن يصوم اتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم.
كفارة اليمين إطعام 10 مساكين، فهل يجوز أن أخرج هذا الطعام نقدا؟ وكم يعطي كل واحد؟ وهل الشحاذين المتطولين نعتبرهم مساكين؟
كفارة اليمين 10 إطعام 10 مساكين، نعم صحيح. قال الله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تعريض رقبة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، لقراءة ابن مسعود في ثلاثة أيام متتابعة، يعني الواجب أنك تطعم 10 مساكين، ولا يجوز إخراج نقود، بل تعطيهم إطعام لكل مسكين مدبر، يعني ربع صاع أو نصف صاع من تمر أو شعير أو أرز. والشحارين هم داخلون المساكين، ما داموا يشحرون حقيقتهم معاملهم إلى الله، ما دام ظاهر المسكنة ويطلب داخل في أمور المساكن عطا.
أنا أعمل في الخارج، وفي رمضان المبارك آتي إلى المملكة، وعندي أهل في جدة، وأقيم عندهم 3 أو 4 أيام، ثم بعد ذلك أحرم، فهل علي شيء؟
تقول إنك تعمل في الخارج وأهلك في جدة، وفي شهر رمضان تأتي إلى أهلك ثم تحرم من جدة لأنها منزلك، ومجيئك هذا جئتها لأجل أهلك، ونويت العمرة بعد ما وصلت أهلك، لا بأس، فميقاتك جدة، كأهل جدة كلهم ميقات من بلدهم، ما دام أنك نويت العمرة من نفس جدة ومجيئك هذا لأجل أهلك، ولكن بعد ما وصلت أحضرت أنك تأتي العمرة، فيكون الميقات تحرم من بيتك.
أنا رجل سافرت من الرياض إلى جدة لأداء العمرة، وذلك في العام الماضي على الطائرة، ونسيت لباس الإحرام، ولما أردت أن أعقد الإحرام
لم أجد ما أحرم به وبحاسة الطائرة فلم أجد. ولما دخلت إلى جدة اشتريت حراما وأديت نسك العمرة كاملة فهل علي شيء؟ وآخر يقول أنا جئت من الأمارات ولم يكن عندي ثياب إحرام وعند نزولي بجدة أحرمت منها فهل يكون علي فدية؟
تقول إنك جئت في العام الماضي من الرياض الطائرة ولما قاربت الميقات لم تجد معك ثياب الإحرام ولكن نزلت واشتريت إحرام. لو أنك حرمت ثيابك جعلت عترك مثلا إزار وثوبك ربا ما فينا أو نويت الإحرام حتى تشتري، لكن ما دام أنك لم تنوي الإحرام إلا بعد أن وصلت جدة وبعد أن اشتريت الإحرام نعم عليك دم، لأنك تجاوزت الميقات بغير إحرام. ومعلوم أنك إذا جئت ولم معك شيء لو أحرمت في عترك وفي ثوبك مثلا لأن جعلت ربا وعترك جعلتها إزار كفى.
أنا أعمل في الرياض وزكاة مالي أوزع منها في الرياض وفي مكة وفي الجنوب، فهل هذا جائز؟
تقول إنك تعمل في الرياض وأن زكاة مالك توزع البعض منها في الرياض والبعض منها في مكة والبعض منها في الجنوب، فهل هذا جائز؟ لا بأس به إن شاء الله، لأن نقل الزكاة من بلد الآن إلى بلد أخرى يجوز للمصلحة. فإذا كان في جنوب بلادك فقراء أشد حاجة فهم أحق، أو مثلا هنا في ناس طلبة علم وغير خير وفقراء شديد الحاجة ونقلتها لهم فهذا يؤلى الحرج. فنقل الزكاة من البلد إلى بلد أخرى لأجل المصلحة جائز، كما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية وإمام أبي الدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب وغيرهم، ولا مانع منه إن شاء الله.
هناك ظاهرة سيئة في أغلب الناس ألا وهي التحجر في المسجد كوضع السجادات والأرضية وغيرها ثم يذهب واضعها خارج المسجد ومتى شاء رجع، فهل هذا جائز؟
تقول إن بعض الناس يضع سجادة في المسجد أو مصلى في المسجد ماذا؟ لا بأس إذا كان هو في المسجد جلس على عمود يقرأ أو ذهب وخلى مصلى وسجادة ذهب بالوضوء ويعود، هذا جائز. أما إن ذهب البيت ينام أو ذهب إلى دكانه هذا لا يجوز له، لأن ما راح يشتغل بعبادة. قلنا يتحجر على الناس هذا متى علمت أنه ما ذهب بالوضوء وليس صاحبها في المسجد ارمها برا وتجلس في محله أو صلاك في محله ما لحق، ولا يجعل يصلاه في دكانه أو نائم في بيته مثلا أو في عمله في وظيفته، هذا مخطئ ومجرم كون يتحجر المسجد عن المسلمين. أما وعن لا يجوز لك أن تعمل هذا، أما إذا وضعت مصلاك وجلست مثلا قريبا من مشترك على عمود يعني أريح لك لا بأس، أو وضعت مصلاك وذهبت للوضوء وتبي ترجع لأن هذا كل محل عبادة لا بأس. أما إذا ذهبت للدكان أو للوظيفة أو للعمل أو للبيت اليوم هذا لا يجوز لك.
ما حكم التأمين على البضائع الواردة من الخارج مع العلم بأنه لا بد من التأمين؟
تقول ما حكم التأمين على البضائع الواردة من الخارج؟ سبق أن قلنا كل هذا باطل، سواء لا بد من التأمين وغيره، كله من أكل أموال الناس بالباطل، داخل في غرر وقد نهى عن الرسول، وداخل في القمار وقد نهى عنه، وداخل في الربا وقد نهى عنه، هو دائر بين الربا وبين الغرر وبين القمار. وذلك أنك تأمن على ضرائب وتسلم مثلا للشركة 10,000 ريال أو 1,000 ريال، إن سلمت البضاعة أخذوا هذا الألف بدون مقابل، وإما سلمت سلموا لك قيمة 10,000، فكأنك أخذت 10,000 في مقابل 1,000 بذلتها، كلهم من الأمور باطلة لا تصح. نعم.
هل يجوز للذي يريد أن يطوف ببخور على الكعبة أن يفعل ذلك علما بأن حوله أناس محرمين؟
تقول هل يجوز للإنسان أن يأخذ مبخره ويطيب الناس في المطر؟ لا معنى، لكن أما المحرم لا، وينبغي أن يبتعد عنه، لكن لو شم المحرم من غير قصد لا، لا حرج عليه. أشبه ما لو مريت وعند محرم على دكان العطارين اللي يبيعون العطر وأروحته لكنه من غير قصد، أو مرت إنسان تطيب مثلا وشميت في ثيابه وفي ملابسه وانت محرم، لا ما لا حرج عليك، لانك انت لم تتطيب ولم تقصد التطيب، انما من غير قصد، هذا لا حرج عليك. والله اعلم، وصلى الله على محمد وآله وسلم. اتقين زكاة هذا؟ قالت لا. قال اتبك ان يسورك الله بهما؟ فهذا قالوا ان المراد بالزكاة هي الإعارة، كما قاله شيخ الإسلام تيمية، وكذلك أيضا قاله عمر رضي الله عنه وأنس بن مالك، وهو صائغ في اللغة، هذا قولهم. وكما أن الثياب الجميلة التي تكون ولا زكاة فيها، وكذلك الإبل التي تستعمل ولم تكن سائمة، أو البقر التي تستعمل ولم تكن سائمة، أو الغنم التي لم تكن سائمة بل هي معدة للبيت ينفق على الإنسان أو يستعملها، لا زكاة فيها. طائف كذلك الحلي ما دام أنه معد للاستعمال فإنه لا زكاة فيه. واستدلوا أيضا بحديث أبي سعيد، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر النساء فقال: يا معشر النساء تصدقن ولو من حليكن. فقالوا قول ولو من حليكن يدل على عدم وجوب الزكاة، لأنه قال تصدقنا ولو من حليكن، إما دل على عدم وجوب الزكاة. يقول قوله صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمرة. والمسألة خلافية، لكن قول جمهور العلماء أنه لا زكاة فيها لما ذكرنا، وقيل إن فيها زكاة أقل من العمومات، وهو مذهب أبي حنيفة رحمه الله.
نحن مجموعة من النساء اعتمرنا قبل أيام ولم نكن نعرف من العمرة إلا الطواف والسعي، ولذلك لم نقصر حتى الآن علما بأننا غير متزوجات.
يقولون إن كنا جماعة من النساء وأن كنا اعتمرنا فطفتن وسعيتن ولم تقصرن، لجهلكن ما تدرون أن التقصير من واجبات الله وأن حتى الآن وأنكم غير متزوجات. ما دام أنكم غير متزوجات وتركتم رجالا فترجع تلبس حومها وتقصر ولا شيء عليها إن شاء الله. أما لو كانت متزوجة وقد جامعها زوجها فلا على أبدا، لكن ما دام أن الأمر كما لك بلا شيء بل تقصر وهدية اليد أو تقليم الأظهار أو استعمال الطيبة كلها تثبت الهدية بسبب الجهل.
المرأة هل صلاتها في بيتها أفضل أو في المسجد الحرام؟
المرأة صلاتها في بيتها أفضل أم في المسجد الحرام؟ بيتها حرام، إذا صلت في بيتها أفضل لها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المرأة التي أرادت أن تصلي معه وتصلي حلها صلوات الله وسلامه بأن صلاتها في بيتها خير لها، ما أنها حرم، وهي لا تجب عليها الجماعة إلا إذا كانت تقول من الحرم عن شطري وأقوى، فلو صلت في بيتها أصابها شيء من الكسل والتعب ثم تصلي هنا وهي متحجبة ومتستيرة فهذا لا بأس، ما لنا إن شاء الله.
إنني من خارج المملكة وأعمل في حفر بئر ارتوازية، وأتيت إلى المملكة من أول فصل الشتاء وكنت أجمع وأقصر الصلاة من أجل البرد الذي وجدناه لأن المنطقة كانت باردة في الشتاء، فهل كان هذا جائز لي؟
تقول إنك جئت من خارج المملكة وكان الجو وأنك مشت الآن حتى لا أن تكسر الجريمة أسيادها جدا لا يجوز لك لا تكسر ولا تجمع أنت شبه مستوفر أنت المشاهد إنما الذي يكسر ويجمع ومن جد به السير يؤدي إلى الجنة الجنة لا يجمع الإنسان بل بطل من جد به السير السير وأما المشاهد هو الذي لو سلك سبيل السير المشى مثلا أرضي بلد ولا تنتقل إلى ناس قريبا هذا قد لا بأس بقتل الحركة أما المسكن عازم على البقاء وشبه العام وطائرة المسلمين المسلم في هذه المدة الطويلة فلا جراء ولا يجوز لك لا يصح منك لا القصر ولا ما دام أن الأمر كما ذكر ثم تقول أن العلة في ذلك الدرس كل هذا بإمكانك أن تذكر الله ثم أيضا الجنود فنصر جنود الحاكم كل هذا جراء ولا يجوز لك
ما هي المسافة التي يجوز للمسافر فيها أن يقصر وأن يفطر وهل حدد الرسول صلى الله عليه وسلم تلك المسافة والرسول لما اعتمر من الجعرانة من أين أتى
يقول ما مقدار المسافة التي يقصر بها يقصر بها الصلاة ويقصر بها السعي هل المسافة إنها محددة بيومين قاصدين إذا كان السفر يبلغ يومين قاصدين فهذا هو الذي يجوز به القصر وكذلك يفطر به السائل وإن كان السفر أقل من يومين فهذا لا هذا هو قول جمع من أهل العلم كثير من الحنابلة ويقول أنك لا تقصر إلا إذا حملت الزاد والماء وأربة السفر قل أو كثر فإذا كنت شئت معك قربة الضرر مما وزاد طعامه ولحاف وما جرت العادة أن المكافئين يأخذونه معهم في أسفارهم فهذا تقصد بلغ يومين أو الأوائل هو رأي شيخ الإسلام الدينية وهو قوي ولم يتشرون أهل الأدلة
كنت لابس النعالي داخل الحرم فقال لي شخص لا ينبغي لك لبسها لانها تجلب لك البغضاء من الذين لا يعرفون انها سنه فينبغي تركها سدا لهذا الباب فما الحكم؟
تقول انك دخلت الحرم وانت لابس ما عليك وقال لك شخص اكل عليك وان كان لا باس لكن شد بها اليسرى والى البغضاء لأنهم لم يعلموا هذا نقول لك أولا دخول المسجد بالنعال لا ينبغي ولا سيما إذا كانت نجسة أو أنك وقعت أوساخ والمسجد مفروش كما أنك لا تدخل مسجد في بيتك المفروش من عليك خليها برا فكذلك المسجد ما دام أنه مفروش ثم لو فرضنا أنها نجسة ولا فيها شيء ثم لا بأس كذلك ما ينبغي ما دام انهم ينكرون عليه ولواس الجمله فلا ينبغي دخولها وان جزء انها سنه فالسنه قد يجوز مخالفتها تركها مراعاه لوقوع ما هو اكبر منها فقد ذكر شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله ما معنى لو قرات القران باحدى القراءات السبع الصحيحه المشهوره التي لا لبس بها لان القران كما الحديث انزل على سبعة احرف لكن لو جيت اهل بلد من عادتهم يقرؤون بقراءة مثلا وان تقرا بقراءة اخرى يقول لا ينبغي ان تخالفهم بقراءتهم لانه يؤدي الى تسبيحك وتمليلك والتناقض وان كنت على حق فلا ينبغي فالاولى ان تقرا لان قراءتك صحيحه وقراءتهم صحيحه لكن ما دام انه يؤدي إلى تدبيركم وإلى التبارك خذ رأيه إلى قراءتكم ما دمت عندهم هذا هو رأي شيخ الإسلام وقال أيضا كل ذلك محاضرة عن الفيل والقال والبغلة وتعرض نفسك للفيل يقول شيخ الإسلام لو صليت في مسجد جماعة مثلا ثم خرجت وحسب أجل استجناس طريق غير مقصد ينبغي أن تسلك طريق آخر. وإن كنت مسلم في مسجد لكن خشية أن يقول خرج من بيته لم يسلم جماعة فلا تعذب إلى أن يتكلم، وإن كان كلام باطل وأنت محب لكن لا تعذب إلى أن يتكلم غيره. هم يعظمون هم بكلامهم إلا أنهم لا يعلمون. وكنا من شأنه يريد الثغرة أو يريد التبديل أو التضليل ينبغي الابتعاد عنه، إلا أنك لا تبتدع لا تبتعد عن حق إلى باطل، لا بل الحق إلى حق. نعم.
إذا دعاني رجل بطعام وأنا أعلم أن كسبه غير حلال فهل أجيبه؟
تقول إذا دعاك رجل إلى طعام وأن تعلم أن كسبه غير حلال فهل تجيبه؟ إن كنت متوكل أن الطعام الذي يقدم لك أنه حرام لا لا تكسب ولا تجيبه. فإن كان الأمر مشتبه ما تدري، قد يكون العام الحرام عند حلال ولا أجور عقارات مثلا ونصرة وربا واختلط هذا بهذا ولا تميز، فهذا لا بأس بإجابته. ما ذي معنى؟ فأشر الناس اليهود وهم أكلة الربا كما حكى الله عنهم، فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كبيرا وأخذهم الربا وقتله عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما. ودعا هذا اليهود لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى طعام أجاب، تقدم له خبز شعير وإهالة سمحة فأكل صلى الله عليه وسلم. إلا إذا علمت أن هذا الطعام المقدم لك إن حرام بعينه لا لا تأكل، أما إذا لم تعلم فهذا لا تأكل.
إن كان النوى أن يأخذ عمرة من الخارج ولم يحرم إلا من مكة فماذا عليه؟
يقول إنسان نوى أن يأتي بعمرة من الخارج غير أنه دخل وتجاوز الميقات ولم يحرم إلا من مكة، عمرته صحيحة إن شاء الله لكن على ذنب لأنه تجاوز الميقات بغير إحرام.
لدي غنم وجاءتني واحدة من الغنم منذ شهر ذي الحجة عام 96 وقد ولدت عندي جفرتين وهم الآن مع غنمي ولا أعرف من ولا أعرف صاحبهم، فهل يجوز لي بيعها وأخذ ثمنها أو جزءا منه وأتصدق بالباقي مقابل أكلها وشربها أم لا يمكن؟
يقول إنك وجدت عن لم يكن لا أحد وبقيت أمك من شهر الحج عام 99 وولدت مرتين أو ولدت اثنين، هذه ما دام انها ضالة ولم تعلم فهي لك، هي وعيالها كلها لك، لكن تعلم استغاثة إن جاء صاحبها تدعى إليه أو عطاك نفسه وإما جزي لك، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن ضالة الغنم فقال يلك أو لأخيك أو للذئب، فملكها إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حلال لك، لكن عرف صفتها وحالتها إذا جاء أحد الطلب من أبد إن كانت موجودة اشتدنا لو إن كانت راحت عبك نفسها.
لما طفت للعمرة ذهبت وتركت ركعتي الطواف لنسياني، فذهبت وسعيت ولما سعيت شوطين حان وقت الصلاة فقطعت السعي وصليت، وبعد فراغي من الصلاة ذكرت ركعتي الطواف فصليتها ثم رجعت وأكملت سعيي، فهل هذا صحيح؟
تقول إنك اعتمرت وطفت ولكنك لم تصلي ركعتي الطواف نسيانا ثم ذهبت إلى المسعى بعدما سعيت الشوطين أقيمة الصلاة غريبة فصليت وذكرت أنك لم تصلي ركعتي الطواف فصليتها وأكملت سعيك لا بأس، لكن ركعتي الطواف واجبة سنة، فلو أكملتها سعيك بدونها لا بأس، لأن لو تركتها حتى ولو عمدا لا حرج عليك.
هل يجوز أن أطوف وأتفاوض بثواب لأجل الثواب وأجعله لوالدي أو غيرهم؟ وإذا كان يجوز فماذا أقول إذا أردت الثواب لغيري؟ أي النية، هل أتلفظ بها حين الثواب؟
إن تقول هل يجوز إيداء الثواب ثواب الثواب؟ نقول لك نعم، لا بأس بكما نشرنا يد أحمد، وهو دعاء بالحقيقة متضمن الدعاء، وتقول عندما تنتهي اللهم اجعل ثواب ما تفطر لوالدي او لوالدتي، او اجعل ثواب ما تفطر لفلان، لان هذا دعاء مثل ما قاله ابن الصلاح وغيره. فكثير من ائمه الاربعه من اتباع الائمه الاربعه يقولون بهذا، ويقولون الحقيقه هو دعاء، والدعاء يصل للمجلس اتفاقا، وهذه الاعمال مشتمله على الدعاء، فعند الانتهاء قال اللهم اجعل ثواب ما قراته، او اجعل ثواب ما قلته لفلان، هذا دعاء، هذا الذي انت تقول عندما تنتهي.
ما حكم استماع القران او الحديث او النصائح والافتاح من الراديو او المسجل؟ وهل صحيح ان وضع القران والحديث بالراديو والمسجل استغفار لكلام الله ورسوله؟
يقول ما حكم سماع القران والاحاديث من الراديو وكذلك من المسجل؟ نقول لا باس، ما فيها شيء، ما دمت تشتري ويؤدي القران على الوجه الاكمل والاحاديث على الوجه الاكمل، لا بمعنى ولا باي شيء، انما المهم انك تشتري مما سمعت، وهذا المسجل لا يزيد ولا ينقص، وكذلك الراديو لا يزيد ولا ينقص، انما يؤدي ما يلقى به، فلا حرج ان شاء الله.
اخبرنا بعض اهل العلم ان الرسول صلى الله عليه وسلم صلى التراويح 8 ركعات، واخبرنا بعض الناس ان الرسول صلى 10 ركعات، ونحن هنا في الحرم نصلي 20 ركعة، فما هي الركعات التي صلاها رسول الله في التراويح ولم يزد عليها؟
الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي ويطيل القيام، وجاء في حديث عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي 4، فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4، فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 2، ثم يوتر بتلك 11 ركعة. وكذلك كان يزيد، ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة الى غير ذلك، لكن قالوا هذا تهجده الان صلوات الله وسلامه عليه، فهو لا يزيد على 11 ركعة لا في رمضان ولا في غيره، بالنسبه الى العاده التي كان يستعملها. أما في رمضان فهو يزيد ويصلي كبيرة حتى يطلع الفجر، وينادى بالسحور بفلاح كما في حديث عائشة، إذا دخلت العشر الأواخر من رمضان شد المحيط زرعه وأحيا ليله وأيقظ أهله، فهذا يدل على أنه يخص رمضان بمزيد عبادة، يخص رمضان بمزيد عبادة، كما انه يخص بمزيد تلاوه القران، وبمزيد من الصدقه، وبمزيد من الصلاه، ومزيد من الدعاء لافضليه هذا الشهر. وقد صلى باصحابه صلى الله عليه وسلم كبيرا، وروى ابن ابي ان عباس انه صلى 20 ركعة ايضا كما ذكره غير واحد، الا ان الحديث يحتاج الى نظر من جهه صحته، وإلا يوم أبي وغيره. وعمر رضي الله عنه جمع الناس على أبي فصلى بهم 20 ركعة، ودرج على هذا الصحابة رضي الله عنه، فليس في بدعة، إن الله لا يمل حتى تملوا، ومضى عليه الصحابة ودرج عليه الأمة، وهذا هو الذي كان يعمل في الحرمين الآن 20 ركعة، كان عليه العمل سابقا ولا مانع منه. حتى الإمام مالك رحمه الله يرى أن التراويح 36 ركعة، هذا رأيه، وأن قول الحنابلة مستدلين بخبر عمر رضي الله عنه فهو 20، لدليل
عن الجواب عن حديث عائشة، ولأن الرسول يقول عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، لا لأنها عبادة ولم يرد فيها تحديد معين، ما ورد فيها تحديد معين، حيث أنك لو زدت أذنت أو نقصت أذنت ولا يقال إنها من البدع، كله خير.
عندما منعت الحكومة دخول أي شركات أجنبية إلا بإسم مواطن من أصل البلد وله 1 أو 2% من المشروع المقام أو له النصف من الربح، ومع ذلك هو لم يدفع شيئا من المبلغ لهذه الشركة، فهل المبلغ الذي يحصل عليه من الشركة بهذه الطريقة يعتبر رزقا حلالا؟
تطبيق الحكومة منع دخول الشركات الأجنبية في البلاد إلا باسم مواطن، وأنك لم تدفع شيء وأنك تأخذ منها مقابل مبلغ، نقول له ما في مانع إذا كانت الحكومة تعلم بهذا، لأن الحكومة لها الحق في النظر في المصالح العامة لا من الناحية الاقتصادية ولا من غيرها، مع أن لا نرى ولا نحن ولا الحكومة كثرة دخول الأجانب في البلاد، فلا ينبغي، إنما ينبغي أن يدخلوا بمقدار الضرورة، لأنهم يأتون من في عاداتهم وتقاليدهم وأشياء تتنافى مع دينهم، فما ما أمكن تقليل هؤلاء الشركات من النصارى وغيرهم أن يدخلوا البلاد أو من ينتسب إلى الإسلام وليس بمسلم حقيقة، فهذا إبعاد عن البلاد، تشكل الحكومة على ذلك لا خير فيهم، فلا ينبغي أن تدخل أي شركة لمجرد أنك تستفيد منها، لا ينبغي، لأن إدخالها في البلاد وكثرة الأجانب في البلاد يحدث ضررا كبيرا، لا من الناحية الدينية ولا من الناحية الاجتماعية ولا من الناحية السياسية، إلا بموافقة ولاة الأمور لأنهم أدرى بالمصالح العامة.
وهذا الدائر يقول: شخص اشترى عقار هو وشريك معه، وقد دفع لصاحب العقار شيك مؤجل لمدة 15 يوما، وحل الشيك ولكن شريكه الذي اشترك معه لم يدفع نصيبه، وصاحب العقار أي البائع رفض أن ينتظر تأخير الشيك مدة أخرى، فانتظر المشتري أن يدفع له زيادة في القيمة مقابل تأخير الشيك، مع العلم أن المشتري عرض على البائع إصالته وإعطاءه مقابل ذلك مبلغا من المال، أو أن ينتظر مدة أخرى تصل إلى 15 يوما، لكن رفض البائع مع صعوبة مدافعته، فهل هذا التصرف جائز شرعا؟ وإذا كان غير جائز فما هو العمل، حيث أن هذا الأمر قد انتهى منذ مدة؟
تقول إنك أنت شريكك شريك عقار ودفعتم للبائع شيء مؤجل إلى 15 يوم، وبعد من 15 يوم حل الأجل سلمت نصيبك، إلا أن شريكك لم يسلم، فرفض البائع التأجيل، طلبت من التأجيل فأبى، بل طالب أنه طلبت أن يقيم لك فأبى، دفعت زيادة التأجيل في مقابلة مبلغ تسلمه له، هذا لا يجوز على كل حال، كونك تعطيه مبلغ، لأن حتى استقر بهمتك وذمة شريكك، استقر مثلا ب 100,000 ريال إلى مدة 15 يوم، أن سلمتك 50,000 وشريكك لم يسلم، حل الأجل ليس أجلها بعد مزيدك، يعني زد الأجل ونزيدك في القيمة، يعني تزيد القيمة في مقابلة زيادة الأجل، هذا كله لا يجوز ولا يحل لك بكل حال، فإن كان الأمر انتهى وخلص وقبض النبي وأنت طلبته فعليكم التوبة، فالله يقول: عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عز، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، يمحق الله الربا ويربي الصدقات، والله إلى آخر الآية، فهذا لا يجوز، لكن إذا تلك وأطلعت عن هذا وعزمت على أن لا تعود ونرجو أن الله يقبل توبة الجميع، وإلا هذا لا يجوز، لأن حقا استقر في ذمتك وتريد أن تزيد الأجل في مقابلة مبلغ كبير، هذا لا يجوز.
أنا شاب غير سعودي وعشت بالسعودية في مكة 16 عاما، ولي أم وأب يريدان أن يزوجاني من بلد، وأنا أرفض لأني لا أعرف تقاليدهم ولا أحبها وأريد أن أتزوج من هنا، فهل لي حق أن أرفض طلبهم؟
تقول إنك شاب وأنك الآن في السعودية من مدة 16 سنة، وأن أباك وأمك في بلدك ويريدان أن يزوجاك من بلدك وأن ترفض وأنك لا تعرف آدابهم ولا تقاليدهم وترفض أن تتزوج من السعودية، كل خير. إذا كانت أم إذا كان أمك وأبوك اختاروا لك بنت صالحة لينة مسلمة عزيزة فلا مانع، إلا أنك لا تجب عليها، ليس لهم الحق أن يجبروا، وهم ليس لهم الحق أن يزوجوك مثلا امرأة لا خير بها، بل إذا كان لا خير بها فلك الحق ترضي منها هي، فإن اختاروا لك بنت مثلا مسلمة عبيدة بينة صالحة فهي ينبغي أن تجيب، فإن رفض فلا إذن ولا حرج عليه.
قدمت من الرياض بالطائرة هذه الليلة ولجتي عند الميقات الإحرم، ولكن غلب علي النوم فما شعرت إلا وأنا قد وصلت جدة، فماذا يلزمني حينئذ؟
تقول إنك جئت هذه الليلة بالطائرة لقصد العمرة وغلبك النوم ولم تشعر الا بعد وصولك الى جده، ان كنت احرمت الان فعليك دم، فان كنت ما بعد احرمت اذهب الى الميقات واحرم منه، يعني من الاسير او ابي محرم ولا شيء عليك، اما ان كنت احرمت من جده فعليك دم، والعمره الصحيحه ان شاء الله.
هل يجوز للمراه ان تلبس الملابس الضيقه وتلبس عليها العباءه وتأتي إلى الحرم لقصد الصلاة وهي متبرجة، ثم إذا تقصد مواضع الرجال فتكون مطمعا للأستاذ، هل صلاتها صحيحة وبماذا تنصحونهم؟
تقول المرأة تلبس ثياب ضيقة وتجعل فوقها عباءة وتدخل الحرم وهي مش متبرجة، يعني كم متبرجة تقول ما أنا مش متبرجة، ووضعت إلى مواضع الرجال وأمكنتهم، فهذا لا شك أن هذا خطأ ولا يجوز لها، والقائمون على الحرم يجب عليهم ملاحظة ذلك، ومن كل امرأة متبرجة تظهر محاسنها ومفاتنها أمام الرجال فهذا لا يجوز، هذا موضع عبادة وموضع طاعة وموضع تقرب إلى الله تعالى، وأفضل بقعة على رأس الأرض ينبغي أن تطهر وأن تنزه عن مثل هذه الدناءة التي تأتي المرأة على هذه الحالة السيئة والحالة الدنيئة، ثم هي بنفسها تفتتن وتفتن غيرها بالنظر إليها وتكون موضعا للسخرية ومطمعا للبسقة، فعلى وليها أن يمنعها وأن يحافظ على نسائه، وكذلك رجال الهيئة والقائمين على الحرم يجب عليهم ملاحظة ذلك، وأن ينكروا على كل ما من شأنه يكون مطمعا للبسقة أو موضعا للسخرية أو محل فتنة والعياذ بالله.
توفي رجل وخلف زوجتين وأخ لأب وأخت لأب، فهل يتساوى الأخ والأخت في مثل هذه الحالة أم أن للذكر مثل حظ الأنثيين؟
تقول توفي رجل وخلف زوجتين وأخ لأب وأخت لأب فقط، إذا كان الأمر على ما ذكرت فالزوجتان يأخذان ربع المال والبقية ثلاثة الأرباع بين الأخ والأب وأخته للذكر مثل حظ الأنثيين، الله سبحانه وتعالى يقول وإن كان له إخوة يعني يستطيعون أن يتقوا الله يتوبوا به فما شاء إلى أن قال وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين، فيكون للذكر الأخلاق ثمن فالأخت ثمن واحد. نعم.
هل يجوز للمرأة أن تطلب طلاقها من زوجها إذا أرادت أولادا علما بأنه قد تزوج عدة مرات وهي بعصمته ولم يرزق بأولاد، فدل عليها اسم بذلك.
يقول هل يجوز للمرأة أن تطلب فراقها من زوجها لأنه عقيم؟ لا ينبغي، الأولى لها أن تثبت وتحتسب، وهو أيضا ينبغي له أن يلاحظها ويكرمها. ورد الحديث أيما امرأة طلبت طلاقها من غير ما بأس لم ترح رائحة الجنة، من غير ما بأس. لكن قد تقول هذه إنما طلبت لطلب الفراق لطلب الزوجية، بقي موضوع هل الحكم عيب أو لم يكن عيب. إن كانت علمت فهذا من الحق، وإن كانت لم تعلم أنه عقيم فهذا عند طائفة من العلماء ينبغي أن يفارقها إذا كانت لم تعلم. أما الحنابلة يقولون لا، الحكم موضع والذرية بيد الله سبحانه وتعالى، لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إنابا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإنابا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير.
المصلي إذا رفع من الركوع فأيهما السنة، القبض أم الإسجال؟
تقول المصلي إذا رفع رأسه من الركوع فالأولى القبض أم الإسجال، يعني إرسال يديه إلى جنبيه، مخير. حنابلة يقول المخير إذا رفعت رأسك من الركوع إن شئت فاقبض فإن شئت فأصل إليك، لكن القبض أحسن على كل حال، القبض لنرى أنه أحسن، لأن أبعد عن العبث وأبعد عن كل شيء، وإن أسفلها لأن أسفل يديه إلى جنبه لا حرج عليه.
إذا باتتنا صلاة العشاء ودخلت المسجد والناس يصلون التراويح فهل يجوز أن أصلي معهم؟
تقول إذا باتت صلاة العشاء ودخلت مع الناس معلمها يصلي التراويح، تريد أن تصلي العشاء الفريضة خلف إمام يصلي التراويح، فهذا لا ينبغي، لا ينبغي أن تصلي الفريضة خلف من يصلي التراويح، لأن النية اختلفت، وينوي أنها تراويح وأن تنوي أنها فريضة، وينوي ركعتين ويسلم وأن تنوي أربع ركعات، فالأولى خروج من الخلاف ينبغي أن تصلي وحدك ولا تصلي خلفه، أن تصلي العشاء وهو يصلي. فذكر الحنابلة وغيرهم أن الصلاة لا تصح والحالة واحدة.
عندي كنوز أرسلها المغتربون 100,000 ريال وحال عليه الحوض وهي أمانة موجودة عندي، مع العلم أن هذه الكنوز هي غير التي معي، فهل أخرج عليها زكاة أم أن أصحابها هم الذين يزكون عنها؟
تقول إن كنوز 100,000 ريال وضعها عند كنوز المغتربون، يعني أمانة وديعة، وحال عليها الحرب فأتخرج زكاتها عنك؟ يقول لك لا، الزكاة يخرجها ملاكها ملاك الألف أنه ملاك 100,000 أصحابها، أما عنك لا تخرجها، لو أخرجتها لم تجي عنهم، لأن من شرط إخراج الزكاة النية، لا يجوز إخراجها إلا بنية، والنية لا تكون إلا من المالك، فعليك أن تحفظها، وإذا جاء تأمره بإخراج الزكاة أو تبلغه يوكل، مثلا ينوب تخرج عن الزكاة، فإذا نوبت لا بأس، أما من أنك تخرجها بدون إذنه وبدون نيابة منه فهذا لا، لأنه والمطالب بذلك.
أنا عندي محل كهرباء وتأخذ وزارة الزكاة كل سنة مني زكاة هذا المحل، فهل يكفي هذا أم يجب علي إخراج زكاة أخرى؟
تقول عندك محل كهرباء وأنهم يأخذون منك الزكاة، إذا كانوا يأخذون منك الزكاة حقيقة كافية، الله لم يجب عليك زكاة، إذا كانت الزكاة تؤخذ منك وتؤديها على الوجه الأكمل سواء طلبها الإمام أو طلبها فأذنها مين أثمانها، فتكبري أذمتك، لا يلزمك أن تخرج عن مالك زكاتين، لكن بس هل هو مؤكد أنهم يستلمونها منك كاملة وأن هذا بإذن الإمام؟ لأنه جاء الحديث إذا طلبها الولي أمر فتدفع إليه حتى ولو قلبها الكلاب والخنازير ثم تبرأ منها.
إذا صليت الوتر مع الإمام في صلاة التراويح هل يجوز لي أن أتهجد في آخر الليل ثم أوتر؟
إذا صليت التراويح مع الإمام فهل يجوز لك أن تصلي آخر الليل؟ نعم، ما في مانع، تصلي آخر الليل وتوتر مع الإمام آخر الليل، لكن إن أوترتها أول الليل التراويح لا توتر مرة أخرى، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا وتران في ليلة. فإن حبيت أوترت مع إمام التراويح وسلمتم واشفع هذه ركعة ثم توتر مع الإمام آخر الليل، وإن جلس يعني بين شرب الوتر فلا مانع توتر مع الإمام آخر الليل. أما من أن توتر أول الليل مع الوتر التراويح وتوتر آخر يوم مرة أخرى لا، على الرسول يقول الله وتران في ليلة. أما التهجد نعم، حتى ولو أوترت أول الليل فإنك تتهجد آخر الليل، وإذا جاء الوتر آخر الليل تبارك الإمام أو تصلي معه الوتر وتشفعها بركعة إذا كنت أوترت مع الإمام أول الليل. نعم.
في ليلة سابقة ذكرتم أن حلق اللحية حرام، فما هي حدود اللحية؟ وهل الشعر النابت على الخدين والعارضين باطل فيها؟
تقول حلق اللحية حرام، ما حدودها؟ نعم، اللحية كل ما نبت على العارض والحذر إلى الذكر إلى العارض الثاني كلها داخلة في مسمى اللحية، وكذلك الشعر أو الخدين قد يدخل في مسمى اللحية أيضا عند أئمة اللغة، فهم دخلوا في مسمى اللحية. نعم.
وهذا سائل يقول: وجدت أطفالي قد قاموا بإتلاف حفيظتي عند عودتي إلى منزلي، فلعنت طفلي الذي مزقها وامها الذي اهملت له حتى قام بهذا العمل، فماذا يجب علي ان افعله؟ وهل حرمت علي زوجتي اذا لعنتها؟
تقول ان اطفالك وجدوا حبيبه نفوسك ومزقها، وعندما جئت وجدتها مزقه فاخذك الغضب، فلا انت طفلك ولا انت امها. لا ينبغي لك يا اخي، المؤمن ليس بلعان ولا بطعان ولا بسبات ولا بضحاك، فالمؤمن يمسك لسانه ويسترجع اذا اصيب بشيء. واما لعنه لزوجتك هل تحرم عليك باللعنه؟ لا، لا تحرم، لكن لا ينبغي ان تلعن، فانك اذا لعنت اي شخص ولم يكن مستحقا للعنه فانها تعود عليك انت. أنت من الحقيقة لعنت نفسك ما دام أنك لعنت من لا يستحق اللعن. أما بالنسبة إلى زوجتك لو لعنتها فأنت مخطئ ولا ينبغي، لكنها لا تحرم عليك بل هي زوجتك. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وسلم.